بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الأول من شهر صفر لعام 1435 من الهجرة، الموافق للرابع من شهر ديسمبر لعام 2013 من الميلاد، نسأله تعليقنا على شرح ابن أبي العز على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك نعلق تعليقا على كلمة جاءت في رسالة موجهة من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى الشيخ الدكتور ياسر البرهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، كما جاء ذلك في مفكرة الإسلام، بخصوص مقترحاتهم، مقترحات حزب النور للمادة 219. بيقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في بيان مفصل أصدره عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك بعنوان ياسر برهامي والقاعدة الجهنمية أو الجهنمية: إن من أسوأ ما اقترحه الشيخ ياسر برهامي في تعديل المادة 219 أن يكون الحكم في النهاية للنصوص قطعية الدلالة، قطعية الثبوت. يعني هذا الاقتراح للخروج من المأزق الذي زعموا أن يكون التعديل، فأن يكون الحكم للنصوص قطعية الدلالة، قطعية الثبوت. يقول: هذا القيد للنصوص الشرعية يمنع من الاستدلال في أي حكم شرعي بنص من القرآن والسنة، لأن قطعية الثبوت، القرآن قطع الثبوت، لكن الدلالة فيها نظر العلماء وفيها تفسير أهل العلم وفيها الأخذ والرد، فالقطع الدلالة قليل جدا. يعني كأرقام، الأرقام الموجودة مثلا في سورة الحج: 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم ونحو ذلك، لكن هناك أغلب الأشياء مأخوذة من الظن الغالب. أما السنة عندهم فالمتواتر قليل، وهم لا يأخذون على هذا بأخبار الآحاد التي كما قلت معظم الأحكام الشرعية مأخوذة من طريق الظن الغالب، فهم بهذا سيعطون المجال لكل من يأتي بعد ذلك ليحكم بالدستور أن يقول: لا يوجد دليل يصلح في هذه المسألة، لا من القرآن ولا من السنة، لا يوجد دليل لهذه المسألة لا من القرآن ولا من السنة. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وأضاف: القيد في النصوص الشرعية هو من كلام أهل البدع، من علماء الكلام الذين هدموا الاستدلال بنصوص القرآن والسنة انتصارا لمنهجهم العقلي الذي قدموه على الشرع والنصوص. طبعا هذا معروف مذهب المتأخرين ومذهب المتكلمين، تقديم العقل على النقل، ومذهب الأشاعرة والمتكلمين أنهم لا يأخذون في أمور العقيدة بأخبار الآحاد، فهم الآن يريدون أن يدخلوا في تفسير هذه المادة هذا التعديل الذي ينسف الأخذ بنصوص الكتاب والسنة تبعا لتلك المدارس القديمة. واستدل مؤسس السلفية، هذه الكلمة التي أردت أن أعلق عليها، يعني المقال لم يكن في حسباني أن آتي به، لأن ما يذكره الشيخ معروف لديكم، وما أيضا ما سيعلق عليه في نقده لحزب النور معروف، لكن التعليق الآن على قصة استدل مؤسس السلفية المعاصرة، في يطلقون على الشيخ عبد الخالق مؤسس السلفية المعاصرة، وهذه كلمة فيها في الحقيقة جناية، جناية على علماء الأمة، جناية على علماء الأمة في العصر الحاضر. يعني إذا تنزلنا وقلنا يقصد السلفية المعاصرة فهذه جناية، لأن الشيخ نفسه عبد الرحمن كان يدرس في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان يدرسهم الشيخ الأمين رحمة الله عليه محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وكان يدرسهم كبار علماء السنة في الفقه وفي الشريعة وفي العقيدة، بل الشيخ الألباني كان يدرسهم في ذلك الوقت. فكيف نقول بأن الشيخ عبد الرحمن الخالق هو مؤسس السلفية المعاصرة؟ هذا فيه ظلم عظيم جدا لعلماء الأمة. يعني إذا أخذنا على نطاق المحلي المصري، فإن في هذا العصر أئمة كبار نشروا مذهب السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، الشيخ محمد حامد الفقي أسس مطبعة أنصار السنة المحمدية وطبعت كتب التوحيد وكتب السنة وحقق كتب شيخ الإسلام كتب ابن القيم وغير ذلك، الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه الرجل الذي قضى نصف عمره في مصر نصف عمره في المملكة، ودعوته في مصر معروفة بالإسكندرية وبالقاهرة، الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى العالم الأزهري الكبير الذي له الشرح على النونية والشرح على الوسطية وعلى غير ذلك، الشيخ محمد علي عبد الرحيم، الشيخ عبد الرحمن وكيل، يعني الحمد لله أيضا الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار مع ما عنده من الإشكالات بسير شيخي محمد عبده، لكن ساهم إسهاما كبيرا بمجلته وبمطبعته مطبعة المنار في طباعة كتب السنة والتوحيد، وكان يسمى أستاذ السلفية في مصر في عصره، هذا على النطاق المحلي. أما على النطاق غير المحلي فمعروف أن كما قلت لكم في ذلك الوقت كان الشيخ ابن باز في المدينة المنورة إما مدير الجامعة أو نائب مدير الجامعة، كان الشيخ ابن إبراهيم هو أول من تولى إدارة الجامعة، الشيخ ابن باز كان نائبا عنه، وجاء بعد ذلك الشيخ عبد المحسن عباد، وكانت المدينة في ذلك الوقت ممتلئة بأئمة، والشيخ محمد تقي الدين الهلالي كان موجودا في ذلك الوقت، وكل هؤلاء كانت لهم اليد الطولة أو يد طولة في دعوة أهل السنة والجماعة على مستوى العالم، ولا نقول على مستوى مصر. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان عنده شيء يسموه المكتب الخاص يوظف عليه الدعاء على مستوى العالم، المكتب الخاص غير التوظيف عن طريق الإفتاء، هناك توظيف للدعاء عن طريق الإفتاء، الإفتاء هذه رسمية عن طريق الإفتاء يعني حكومة، لكن الشيخ كان له المكتب الخاص، كان يعين الدعاء على المكتب الخاص ويرسلهم إلى أمريكا وإلى الصين وإلى أندونيسيا وإلى بنغلاديش وإلى إفريقيا وإلى غير ذلك، أعداد كبيرة جدا جدا عينوا عن طريق المكتب الخاص بكفالة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهؤلاء الدعاء فتحوا مدارس في بنغلاديش، فتحوا مدارس في الصين، فتحوا مدارس في الهند وفي أمريكا، إلى الآن هؤلاء الدعاء موجودون. فمن الظلم البين أن نهضم حق هؤلاء. طبعا أنت كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وشيخ الشيخ السعدي، يعني أكيد في بعض الأسماء الكبيرة قد أنساها وهي معروفة لديكم ومعروفة في التاريخ، أسماء كبيرة جدا، الشيخ صالح البليهي كانت أيضا دعوته معروفة في الحجاز وفي القصيم وغير هؤلاء، سلة كبيرة جدا من أهل العلم. كان الشيخ أيمن الشيخ عبد الرحمن الخالق كان طالبا يدرس على مقاعد الدراسة مع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كانوا مع بعض في كلية الشريعة في مرحلة واحدة ودرسوا على أولئك المشايخ الذين ذكرتهم. فكان ذات العصر كما قلت مليئا بأئمة الدعوة السلفية وأئمة الدعاء للسنة على مستوى العالم. ذكرت لكم شيئا أو نبذة من الأمثلة المحلية أو العالمية. فمن الظلم البين أن نطلق على شخص ما الآن أنه مؤسس الدعوة السلفية المعاصرة، لكن هناك إشكال وقد يراد قد يكون هذا هو المراد بهذه الكلمة، السلفية المعاصرة التي يتكلم عنها الشيخ عبد الرحمن الخالق لها معنى آخر غير السلفية التي نتكلم عنها والتي هي مذهب السنة الحق. ابتدعوا بدعة يسمونها سلفية المعتقد وعصرية المواجهة. عصرية المواجهة وسلفية المعتقد. عصرية المواجهة بمعنى ان احنا لا مانع ان ندخل البرلمانات وندخل الديمقراطية وندخل الديمقراطية ونستفيد من المظاهرات ونستفيد من العصامات وندخل هذه المجالس ونحو ذلك. هذه المعاصرة، هذه عصرية المواجهة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رد على الشيخ عبد الرحمن الخالق في هذه المسألة عندما وصف الشيخ عبد الرحمن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنها دعوة تقليدية، بأنها دعوة تقليدية. فرد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مقال طويل موجود في مجلة المسلمون أو المسلمين، يعني حوالي سنة 1415 أو 1416 في هذه الحدود تقريبا. والشيخ عبد الرحمن بعث أرسل الشيخ عبد الله السبت ليعتذر للشيخ ابن باز ويقول أنه لم يقصد ذلك ويعتذر عن الكلمات التي صدرت منه. لكن على كل حال هم يقصدون بالسلفية المعاصرة هذه الكلمة، سلفية المعتقد وعصرية المواجهة، المواجهة العصرية بالسبل الحديثة كما قلت، منها الديمقراطية ومنها البرلمانات إلى آخره. فإذا كان يقصد ذلك فله ذلك، ونحن لا نريد ذلك ولا نتشرف بالانساب إلى ذلك، إلى تلك السلفية، بل أنكرناها إنكارا شديدا في الدروس الماضية من أول حدوث الثورة ولازلنا ننكرها. الاستفادة من هذه الطرق الغربية التي هي نابعة من الديمقراطية بشتى فروعها لإقامة الدولة الإسلامية على حد ما يزعمون. وهذا الدرس الذي حصل والذي المفترض أن هم يستفيدوا منه وأوضح ووضحت منه أنه لا سبيل إلى إقامة دولة الإسلام إلا بسبيل الأنبياء والمرسلين، إلا أن ندعو كما دعا الأنبياء والمرسلون، وأن نسلك سبيلهم حذو القذة بالقذة. أما الوصول إلى الكراسي عن طريق الانقلابات وعن طريق الاضطرابات وعن طريق المظاهرات وعن طريق الاعتصامات فثبت أن هذه طريقة فاشلة، لأن البيت يبنى من أسفل ولا يبنى من أعلى، البيت والدار يبنى من أسفله ولا يبنى من أعلى. وهذه كتيبة الإخوان المسلمين قديما أننا لابد نستولي على السلطة، فيستولينا عليها أقمنا شرع الله جل وعلا في الناس وأصبح صوت الحاكم هو القاضي، وهذا لم يحصل منه شيء. هذا الحلم الذي كانوا يحلمون به في سنين عددة لم يحصل منه شيء، بل انقلب عليهم الكرسي وضاقت عليهم الدنيا بما رحبت وتشتتوا وأصبحوا شزر مزر كما يقال. فإذا كان المقصود مؤسس السلفية المعاصرة فنحن نتبرأ من تلك السلفية المعاصرة بالمصطلح الذي ذكرته لكم. وإن كان يقصد مؤسس السلفية بالمعنى المعروف فإن كلمة السلفية كلمة عتيقة، وكما قلنا لنا سلف صالح من المتقدمين ومن المتأخرين، وذكرنا لكم منهم شيئا يسيرا. ثم في النهاية يقول الشيخ عبد الرحمن للشيخ ياسر: زجك بهذه القاعدة الكفرية لتكون هي المرجعية عند الخلاف نسف للدين من أساسه. هذه القاعدة نحن لا نأخذ إلا بما هو قطعي الدلالة قطعي الثبوت، نسف للدين من أساسه، وإننا نقول هذا ليعلم أن بقاء الشيخ ياسر وحزبه الظلامي، الحزب النور، يقول حزب الظلام، حزب النور، حزب أو حزبه الظلامي في لجنة الدستور ليس لإنقاذه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن ليدلهم على طرائق من الشر لم يكونوا يعرفونها، ويصدق عليه ما قال ابن الرواندي. ابن الرواندي هذا أحد الزنادقة، قال ابن الرواندي عن نفسه: وكنت من جند إبليس فارتقى بي الشر حتى صار إبليس من جندي، وكنت من جند إبليس فارتقى بي الشر حتى صار إبليس من جندي. وهذا الكلام كما قلنا لو قال واحد غير الشيخ عبد الرحمن أو غيره لقالوا هذا من السبابة، وقال هذا مدخلي وهذا جامي، لكن لا يستطيع أحد أن يقول على الشيخ عبد الرحمن الخالق أنه من السبابة، كما ذكر أكثر من هذا محمد عبد المقصود وفوز السعيد، وقالوا حزب النور حزب الظلام حزب الشيطان نحو ذلك، ولم يستطع أحد أن يطلق عليهم السبابة. أما نحن إذا نصحناهم نصيحة عادية بدليلها قالوا هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء عملاء وهؤلاء سبابة وهؤلاء لا يعرفون شيئا إلى آخر تلك الألقاب. لكن عندما يقول الشيخ عبد الرحمن الخالق هذا الكلام فإنه لا يستطيع أحد أن يطلق عليه ذلك، لأنه عنده مؤسس السلفية المعاصرة. والرد على هذا الشيخ برهاني أنه قال أنه يدعوه للمباهلة، يدعو للمباهلة لبيان الحق، كما كان يدعو من قبل للمباهلة من يقول بقضية التشريع وما التشريع والقضية المعروفة قديما التي ذكرنا لكم هنا. على كل حال المقال طويل وهذا مختصر منه، موجود كما قلت في مفكرة الإسلام وموجود في غيره من الصحف الموجودة على الانترنت وغيره. ف أيضا في بعض الكتابات له يقول ونحن نعمل كل جهد أن يبقى السلفيون كالثوب الأبيض، ولذلك حرصنا يعني ببين الحق الشيخ عبد الرحمن حرصنا على أن كل من ينتسب إليها ولا يلتزم بأصولها وقواعدها وأخلاقها فنقوم بإخراجه وإبعاده. يعني كان السلفية هي واقف على الباب وهو مؤسسها، فاللي ما هوش مناسب يقوم بإخراجه وإبعاده حتى لا يتشوه هذا الاسم الشريف السلفي. وقد شوه هذا الاسم بما حصل وكما وبما سمعتم به من الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية غير الإسلامية ونريد دولة القانون إلى آخر ما تكلمنا فيه قبل ذلك، حتى لا يتشوه هذا الاسم الشريف. بالعكس نحن الآن عدنا أن نخاف أن نقول نحن ننتسب إلى السلفية، وقد كنا قديما ندافع عن هذا الاسم أشد الدفاع، لكن للأسف الشديد الآن نخاف أن نقول ذلك، لأن الحزب النور والدعوة السلفية الإسكندرانية شوهت هذا الاسم جماله وقواعده وأساسه وأخلاقه وأدابه فضلا عن أركانه، وعدنا الآن نخشى من إطلاق هذا الاسم لأنه صار عند الناس يشعر بنوع من المداهنة في الدين إلى غير ذلك. فيقول الشيخ حتى لا يتشوه هذا الاسم نقول وقد تشوه، والشيخ ياسر أحدث في هذا الأمر ما ليس منه عقيدة وخلقا وسلوكا، عقيدة وخلقا وسلوكا، وذكر ما حصل مع شفيق أيام الانتخابات إلى غير ذلك. أنا ذكرت هذا المقال فقط وتركت الكثير منه بغرض فقط التعليق على كلمة مؤسس السلفية، فأقول هذا من الظلم البين، وإلا ما يعنيني ما في باقي المقال فهو معروف لديكم وأصبحت الأمور مكشوفة ولله الحمد والمنة. فمن الظلم البين أن نقول على أحد الآن الموجودين الآن أنه مؤسس سلفية ونترك وندع وننسى جهود علمائنا الكبار الأفاضل الذين جاهدوا في نشر مذهب السنة والجماعة مذهب السلف الصالح من قريب ومن بعيد، من قريب ومن بعيد. لا يصح لأحد الآن أن يستقل بهذا اللقب ويزعم أنه هو المؤسس أو أنه أستاذ السلفية في مصر أو نحو ذلك أو أديب الأسرة السلفية إلى غير ذلك. هذه كلها ألقاب واسعة أكبر من جسم الإنسان. نرجع إلى ما كنا نشرح فيه من كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في التعليق على متن الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث قال الطحاوي والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء إلى آخر ما ذكره. وذكرنا مراتب الناس في أمر الإيمان ومذهب السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالجنان وتصديق والاعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وذكرنا أيضا أقسام المرجئة أو مراتب المرجئة إلى أن قال الشيخ ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد وليس بأصلي. وعرفنا الخلاف عند الأشاعرة في هذه المسألة أن منهم من يقول ركن زائد لابد منه لإجراء الأحكام الدنيوية كالنكاح والتوارث والصلاة على الميت ونحو ذلك. وأيضا قول آخر عندهم أنه شرط صحة لكنه خارج عن ماهية الإيمان. ومنهم من يقول هو شطر على ما وضحناه وشرحناه. يقول وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي. وقلنا لكم بأن مذهب الماتريدي أن الإيمان والتصديق. وقوله لهذا ذهب أبو منصور الماتريدي أيضا هو قول جمهور الأشاعرة وهو قول جمهور الأشاعرة أن الإيمان والتصديق لكن اختلفوا في الإقرار. قال الإقرار لابد منه لإجراء الأحكام الدنيوية وهو أحد أقوال الأشاعرة وهو قول أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإصفرائيني. ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب الكرامية إلى أن الإيمان والإقرار باللسان فقط فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين أو أبو الحسن أو في بعض النسخ أبو عبد الله الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان والمعرفة بالقلب يعني مجرد أن يعرف الله جل وعلا ويعرف أنه بعث رسولا وعرف ما جاء به الرسول أنه عندهم مؤمن كامل الإيمان حتى لو لم يصدق بهذا الذي عرفه وعلمه. على القول بالفرق بين العلم والتصديق إن منهم من يفرق بين المعرفة والعلم والتصديق ومنهم من يقول بأن المعرفة هي التصديق أو المعرفة هي العلم والتصديق. وهذا القول أظهر فسادا مما قبله يعني قول الكرامية فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما. ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات التسع التي جاء بها إلا رب السماوات والأرض يعني أن هذه الأصنام والأوثان ما أنزلت هذه الآيات لكن الذي أنزلها هو رب السماوات والأرض بصائر يعني يبصر بها. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني أنكروا الآيات ولم يقروا بأنها من عند الله عنادا وظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به بل كانوا كافرين به معادين له كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك أبو طالب عنده يعني عند الجهم يكون مؤمنا فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه. فهنا يقر بالعلم وقد نضيف إليها قد نقول نقر بالعلم وأيضا هو مصدق له لكن هذا التصديق لم يدخله في الإيمان يعني مصدق أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق لكنه لم يدخله في الإيمان ولم يقر بلسانه ولم يلتزم العمل ولم يعمل. يقول لولا الملامة أو حذار هكذا في عدد من القواميس كاللسان وتهذيب اللغة وغيرهما حذار وهي غير حذاري اللي هي اسم الفعل حذاري المبني لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا يعني يخاف أن يلوم قومه أنه ترك ملة عبد المطلب أو يشتمونه بعد موته. يعني سبحان الله خاف من الملامة في حياته أو بعد موته، وخاف من السب في حياته أو بعد موته، ولم يعمل حسابا لآخرته وخاتمته. لذلك كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقول هذه الكلمة، وقال له يعني قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنه لم يوفق لأن يقولها. ثم قال بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهنا إقرار بالربوبية، وهنا دعاء يدعو الله جل وعلا لا يدعو غيره. قال ربي بما أغويتني، إقرار بالربوبية وإقرار أيضا بالقدر. قال فبعزتك، إقرار بصفة من صفات الله جل وعلا، بل الحلف بها، الحلف بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ومع ذلك لا يكون إبليس بذلك الإقرار لا بالربوبية ولا بالصفة من التي هي من الصفات، لا يكون مؤمنا، لأن كفره كفر عناد واستكبار. ثم قال والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، يعني ضد الإيمان، الإيمان عنده المعرفة، ضد المعرفة الجهل. ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق، جعل ربه الوجود المطلق. يعني إيه الوجود المطلق؟ يعني الوجود بشرط الإطلاق، يعني لا يصف ربه بصفة، سلب عنه جميع الصفات إلا صفة الوجود. ومن غلاة المرجئة من سلبوا صفة الوجود، فإنه جعله الوجود المطلق، يعني الوجود بشرط الإطلاق، يعني لا يتصف بأي صفة من الصفات، ليس بسميع ولا بصير ولا هو عال على عرشه، ولا يثبت له الوجه ولا اليدين ولا غير ذلك من الصفات، لا الخبرية ولا الفعلية، فإنه جعله الوجود المطلق. اللهم صل النافع، اللهم صل النافع، اللهم صل النافع. فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، سلب عنه جميع صفاته. لماذا؟ قالوا لو أثبتنا له أي صفة من الصفات فإننا بهذا نشبهه بخلقه، ومعروف أن العباد لهم سمع ولهم بصر، فإذا أثبتنا السمع والبصر لجل وعلا فمعناه شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فهو كافر. ولكن الأصل أنهم لابد أن يثبتوا هذه الصفات على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت الله جل وعلا نفسه السمع والبصر مع نفي المماثلة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقد أثبت في آيات أخرى السمع والبصر للإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت الإنسان السمع والبصر، وأثبت النفس السمع والبصر، لكن الإنسان له سمع وبصر يليق به، ورب جل وعلا بجلاله وكماله له سمع وبصر يليق به. يقول ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه، لأن هو جاهل جهل مركب، ولا جهل أكبر من هذا، لأنه نفى عن نفسه، عفوا نفى عن ربي جل وعلا جميع الصفات إلا صفة الوجود، فهو بهذا جاهل. وعلى هذا على قول أن الجهل الكفر والجهل، يكفر الجهل عند نفسه. ابن القيم رحمه الله تعالى يعبر في النونية عن هذا المعنى بأبيات جميلة، يقول فيها عن هؤلاء قالوا وإقرار العباد بأنه، قالوا يعني قالت هؤلاء الفرق جميعها، قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. يعني عند هؤلاء لو الشخص عرف أن الله هو الخالق والخلاق هذا هو منتهى الإيمان، اللي هو توحيد الربوبية. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد، والناس في الإيمان شيء واحد، كما هو قول المرجئة أن الناس في أصل إيمانهم سواء، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط أو كالمشط، يصح فيها الكسر والضم كالمشط عند تماثل الأسنان، يعني كما أن المشط كل الأسنان فيه متساوية فكذلك الناس عندهم متساوون في إيمانهم، كالمشط عند تماثل الأسنان. ثم يرد عليه ابن القيم يقول فاسأل أبا جهل، فاسأل أبا جهل وشيعته، يعني شيعة المشركين، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان. اسأل أبا جهل عن أي شيء سنعرف الآن. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان وسل اليهود، وسل اليهود وكل أقلف مشرك، يعني النصارى لأنهم لا يختتنون، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن إبليس، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني. يعني هذه الأمم كلها كانت تعرف أن الخلق والله جل وعلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لكن هل معرفة كفار قريش بهذا أدخلتهم في التوحيد؟ لا، أدخلتهم في الإسلام؟ لا، عرفوا أن الله هو الخلاق وأنه رب السماوات والأرض لكن أشركوا معه غيره. واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني، واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناكح الذكران. يعني اسأل قوم لوط هل كانوا ينكرون الخالق؟ الجواب لا، لم يكونوا ينكرون الخالق. واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق؟ هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ الجواب لا، لم يكن في هؤلاء من ينكر الرب جل وعلا. حتى قول فرعون وما رب العالمين هذا قول ظاهر كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هو يعلم أن الله جل وعلا هو الذي خلق، هو الذي خلقه وخلق الكون إلى آخره، لكن هذا الجحود منه بلسانه. هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. يعني كل هذه الأمم التي ماتت على الكفر والشرك يبشروا، لأن على كلام الجهم أن الإيمان هو المعرفة، وكل هؤلاء يعرفون أن الله جل وعلا هو الخلاق والخالق، فهم عند الجهم كامل الإيمان. انتهى كلام ابن القيم في النونية. ثم قال ابن أبي العز وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود، يعني هناك مذاهب فرعية أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. أبو المعين النسفي هو ميمون ابن محمد النسفي، ومنطقة نسف بلدة في بلاد السند، نسف بلدة في بلاد السند، متوفى في سنة 508 من الهجرة، وهو حنفي المذهب، وهو غير عمر ابن محمد ابن أحمد النسفي نجم الدين صاحب متن العقائد النسفية، صاحب متن العقائد النسفية المتوفى في سنة 537. هو كذلك غير أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي صاحب التفسير، تفسير النسفي تفسير مشهور ومختصر لكنه على مذهب الأشاعرة، متوفى في سنة 710 أو عشر. كتاب تفسيرة الأدلة لأبي المعين النسفي تبصرة الأدلة في أصول الدين، في أصول الدين، مطبوع طبعا في تركيا تحت إشراف رئاسة الشؤون الدينية سنة 1993 تحقيق دكتور حسين آناي أو آتاي، ومطبوع أيضا طبعا في مصر في دار الطباعة المحمدية تحقيق حبيب الله حسن أحمد النسفي. هذا أبو المعين النسفي له أيضا كتاب التمهيد لقواعد التوحيد، التمهيد لقواعد التوحيد، لكن هو يمشي على مذهب الماتريدية. وسيذكر المؤلف بعد صفحات أنه يؤول أو يطعن في أحاديث في الصحيح أو في الصحيحين، يطعن فيها لأنها تضاد وتصادم مذهبه، يطعن فيها ويضعفها لأنها تصادم مذهبه، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. ثم يقول الشارح: وحاصل الكل، يعني حاصل هذا الخلاف، يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة، يعني الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح، يعني قول مرجئة الفقهاء بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى. سيأتينا في آخر المبحث أن الإمام أبي حنيفة يحتمل أن يكون قد رجع عن ذلك المذهب، لأن أحد الأئمة وهو حماد بن زيد بن درهم ذكر له بعض الأحاديث في دخول العمل في الإيمان، فقال له أحد طلابه: أفلا ترد عليه؟ قال: كيف أرد عليه وهو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فهذا يعطيك احتمال أن الإمام أبي حنيفة، أن الإمام أبا حنيفة يحتمل أن يكون قد رجع عن قوله، عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، أو باللسان وحده وهذا مذهب الكرمية كما تقدم، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي، وكما قلت وقول الأشاعرة، وإن شئت أن تقول قول الأشعري في أحد القولين أو أحد قولي الأشعري، وفساد قول الكرامية يعني أنه نطق اللسان، أو الجهم ابن صفوان أنه مجرد المعرفة ظاهر. ثم قال: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. هذه كلمات ستكون موضع مناقشة بعد قليل. الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، يعني يقصد أنه لا تترتب عليه كثير فائدة، أو ليس فيه، لا يترتب عليه خلاف حقيقي، وهذا الكلام فيه نظر وسنناقشه الآن بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. يقول تعليلا لكلامه: فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، يعني هذا قول أهل السنة أن أعمال الجوارح إما نقول أنها جزء من الإيمان أو لازمة لإيمان القلب، لا يتصور إيمان قلب بدون أعمال جوارح، فهذا التلازم، لابد من التلازم، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فهذا اسمها قاعدة التلازم. فشيخ الإسلام يعبر بهذا التعبير كثيرا جدا في كتابه الإيمان الأوسط، إن أعمال الجوارح إما أن تكون لازمة لإيمان القلب أو جزء من الإيمان. وهذه شيخ الإسلام يقول عنها الخلاف فيها خلاف لفظي، إذا قلت لازمة لإيمان القلب أو قلت أنها جزء يقول هذا خلاف لفظي. ثم يقول: فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. هكذا قرر المؤلف هذه المسألة، قال بأن إذا نظرنا إلى القائلين من إلى قول أهل السنة في مرتكب الكبيرة نجدهم لا يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر كما تفعل الخوارج وكما تفعل المعتزلة في إخراجه في جعله في منزلة بين منزلتين في الدنيا وتخليده في النار في الآخرة. أهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة تحت المشيئة ومآله إلى الجنة ولا يكفرونه في الدنيا. يقول مرجئة الفقهاء كذلك يجعلون العاصي تحت المشيئة وأنه ملام وأنه معاقب على معصيته، إلا أنهم يقولون بأن تلك الأعمال التي أخل بها أو نقص منها خارج مسمى الإيمان، تلك الأعمال خارج ماهية الإيمان أو خارج حقيقة الإيمان أو خارج مسمى الإيمان. فيقصد المؤلف هنا أنهم أهل السنة اتفقوا مع مرجعة الفقهاء في هذا الحكم، مما يهون من الخلاف ويجعل الخلاف لفظيا أو صوريا، وسيأتي الآن الرد على ذلك. ثم قال: والقائلون بتكفير ترك الصلاة، والقائلون بتكفير ترك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، يعني من الأحاديث أو من القرآن، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمعنى أنهم إذا لم يتوبوا أو لم يقيموا الصلاة أو لم يؤدوا الزكاة ليسوا بإخوان لنا يعني في الإسلام، هكذا استدل بعضهم بهذه الآية الكريمة. أما الزكاة فخرجت بالحديث المعروف في صحيح مسلم في من ترك الزكاة. فأما الأحاديث فهي عديدة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة إلى آخره. فيقول المؤلف هنا أن الذين كفروا بترك الصلاة لم يكن تكفيرهم لمجرد هذه القاعدة في التلازم، وإنما كفروا ترك الصلاة لأدلة أخرى من الكتاب أو من السنة. يقول: وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب ومؤمن، لا ينتهب النهبة يرفع الناس فيها إليه أبصارهم وهو مؤمن. هذا في الصحيحين. وجاء في سنن الترمذي وسنن أبي داود أنه يرتفع الإيمان عن الزاني إذا زنى، يكون عليه أو فوقه كالظلة، فإذا عاد إليه. شيخ الإسلام سئل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح، أو هذه الزيادة صحيحة أن الإيمان يرتفع يصبح كالظلة. طب إذا ارتفع الإيمان يبقى عنده الإسلام، إذا ارتفع الإيمان يبقى عنده الإسلام ويبقى عنده أصل الإيمان. وشيخ الإسلام يقول أن ارتفاع الإيمان فوقه كالظلة يدل على نوع ارتباط، لأن الظلة تتبع الشيء الذي تحتها، تتبعه في المكان، تتبعه في الحركة، تتبعه في الحجم ونحو ذلك. فهناك نوع ارتباط لا زال موجودا، يعني لا إشكال في الحديث، ولا يدل هذا الحديث على تكفير الزاني أو تكفير السارق أو تكفير المنتهب أو تكفير الشارب. وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. من القواعد المقررة عند أهل العلم التي ذكرها شيخ الإسلام وابن رجب كثيرا أنه قد ينفى الإيمان في النصوص عن الشخص، وذلك لانتفاء ركن أو واجب من الواجبات. قد ينفى الإيمان عن الشخص لانتفاء ركن من الأركان أو لانتفاء واجب من الواجبات، لكن لا ينفى الإيمان في النصوص لانتفاء مستحب من المستحبات. طالما جاء نص فيه نفي الإيمان لا يؤمن من فعل كذا، لا يؤمن من لم يفعل كذا، فالنفي هذا لا يكون لترك مستحب، بل يكون النفي لترك شيء واجب أو ترك ركن من الأركان. نأتي لمناقشة الكلمة التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله تعالى في قضية أن خلاف صوري وأنه لفظي بين المرجئة والسنة، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على هذه الكلمة، يقول: الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، ليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، بل هو لفظي ومعنوي. كلمة لفظي مثل ما ذكرناه مثلا في الحكم على مرتكب الكبيرة، وأنه لا بد من العمل وأن ترك العمل ملام إلى غير ذلك، هذا خلاف فيه قد يقال أنه لفظي، لكن يبقى الخلاف معنوي على ما سنذكره الآن في بعض الجهات. يقول الشيخ: بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. الشيخ الألباني يعلق أيضا في شرحه على متن الطحوية تعليقا جيدا، يقول: هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد الأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح. إذن هذا مذهب الشيخ الألباني المسطور الموجود في كتابه تعليق على شرح الطحوية، تعليق على متن الطحوية، وهو تعليق مختصر. إذن هذا عقيدة الشيخ، أن الإيمان إقرار وتصديق وعمل، وأن الخلاف ليس خلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نقرأ كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على متن الطحوية، حيث قال: وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان، اتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية، مع تضافر الأدلة على ذلك. طبعا هم يقولون بالزيادة والنقصان كما سيأتينا المبحث إن شاء الله كاملا. من جهة أخرى يقولون بالزيادة والنقصان في المؤمن به وفي العمل الصالح، في النقص منه وفي الزيادة منه وغير ذلك، لكن عندهم التصديق عندهم واحد، الناس متساوون عندهم في التصديق، والناس فيه كأسنان المشط، وليس بينهم فيه خلاف في لا، التصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص، لكن عندهم الزيادة والنقصان في المؤمن به في المعلومات، إذا كان واحد مثلا علم معلومة اليوم جديدة ولم يكن يعلمها بالأمس فهذه زيادة في إيمانه، علم أشياء تفصيلية بعدما كان يعلم أمور بعض الأمور إجمالية فهذه عندهم زيادة في إيمانه، لكن عندهم أصل التصديق الذي في القلب عندهم لا يزيد ولا ينقص، الناس فيه متساوون. فهذا المبحث سيأتي إن شاء الله في آخر هذا البحث. ويقول الشيخ: وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا. ذكر الشارح نموذجا منها، بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، قالوا أن الراوي شك أو تردد، فقال هذا معناه الطعن في الحديث وتضعيف الحديث. يقول الشيخ: ما احتجاج كل أئمة الحديث به، منهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، وما ذاك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم، ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق، لأن عندهم الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فيقولون إيمان أو أبي بكر كإيمان، وإيمان عمر وإيمان جبريل وميكائيل وإيمان أفسق الناس سواء، بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام. كيف هم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاجرا أو فاسقا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يمنعون الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ يقولون إذا استثنيت فأنت شاك في إيمانك، لأن كما قلت الإيمان عندهم شيء واحد لا يصح فيه الزيادة والنقصان، وهكذا عندهم لا يصح فيه الاستثناء، فمن قال عندهم أنا مؤمن إن شاء الله فهو مشرك. بل يقول أنا مؤمن حقا، والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ومن أصدق من الله قيلا. وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم، فذكروا أن من استثنى إيمانه فقد كفر. طبعا الشيخ الألباني عاش فترة طويلة ونشأ في دمشق في الشام في سوريا، والمذهب الحنفي فيها كان هو السائد، ويعني في ترجمته الكثير من معاناته من متعصبة الأحناف، بل إن والده كان حنفيا شديد التعصب لمذهب الأحناف، والده قال له كلمة واحدة، إما أن توافق وإما أن تفارق، يعني إما أن توافقنا. فقال له والده إما أن توافق وإما أن تفارق. يعني الشيخ الألباني كان من نشأته يتبع الحديث ويتبع السنة ويقرأ كتب التخاريج، وقصته مع تخريج العراقي على حيل أم الدين قصة معروفة، وكان يأخذ الملازم التي يجدها عند أحد الباعة يأخذها بالتدريج، يأخذ ملزمة ويقرأ فيها ثم يرجعها، لأن لم يكن عنده مال كاف لشراء تلك الكتب، فكان مغرما ومولعا بالسنة. فوالده كان أيضا متعصبا لمذهب الأحناف، فقال إما أن توافق يعني توافقنا في مذهب أبي حنيفة وتنتمي له جملة وتفصيل، إما أن تفارق. فلم يكن للشيخ بد إلا أن فارق والده واشتغل كما يخفى عليكم بتصليح الساعات واجتهد، المهم إلى أن فتح الله جل وعلا عليه بما فتح. فالشيخ هنا يحكي هذه القصة العجيبة في تعصب الأحناف لمذهبهم، لا أقول الفقه فقط بل العقائدي العقائدي. يقول هنا اشتطوا في تعصبهم، فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، وفرعوا على ذلك يعني في الفقه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية، لا يجوز لواحد من أتباع أبي حنيفة أن يتزوج بالمرأة الشافعية. لأن لماذا؟ لأن الشافعيين أو أتباع الإمام الشافعي يجوزون الاستثناء في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله جل وعلا، فعندهم من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، فكيف لمسلم أن يتزوج من كافرة؟ ثم تسامح بعضهم، يقول الشيخ وتسامح بعضهم زعموا فأجاز ذلك دون العكس، يعني قال لا بأس أن هو يتزوج بالمرأة الشافعية، لكن لا يجوز للرجل الشافعي أن يتزوج من المرأة التي على مذهب أبي حنيفة، لأن الرجل الشافعي إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندهم كافر، لأنه يستثني في إيمانه، فلا يجوز أن تكون تحته امرأة مسلمة. فتسامح بعضهم زعموا فأجاز ذلك دون العكس، وعلل ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. يقول وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا لولا أنك شافعي، يعني لولا أنك شافعي تقول بالاستثناء في الإيمان لزوجتك إياها، للأسف الشديد. فهذا التعصب المذهبي جر إلى هذا التعصب الفقهي، فمنع زواج الحنفي من الشافعية على أحد القولين.
يقول الشيخ: فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلافة حقيقي؟ يعني يقول الخلاف حقيقي، ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام تيمية الإيمان، فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع. قبل أن أترك هذه النقطة ونكملها إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، هذا الذي قرأته يدل على أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على معتقد أهل السنة في الإيمان، وأنه يقول الإيمان إقرار بالإقرار باللسان، وقبل ذلك التصديق بالجنان وعمل بالأركان. وإن كان حصل منه ما حصل، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل عنه، سئل الشيخ ابن باز عما يدور حول الشيخ الألباني في هذه الأيام، وكلها في نمط واحد، يعني أسئلة في نمط واحد، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ فالشيخ ابن باز يقول: الشيخ الألباني معروف أنه من أهل السنة والجماعة ومن أنصار السنة، والذي تكلم فيه قد غلط وأخطأ. يقصد الشيخ عبد العزيز العسكر أحد الدكاترة كان يتكلم على الشيخ في هذه في بعض المسائل، قد غلط وأخطأ ابن عسكر، قد غلط ورد عليه بعض المشايخ ردود كافية، وهذا من فترة طويلة حوالي 2008 أو 2009 وفي هذه الحدود. فهو من إخواننا الطيبين ومن أنصار السنة، وله جهود مباركة في السنة، وليس بمعصوم، وكل يخطئ ويصيب، وكل واحد يخطئ ويصيب. فيقول إمام مالك رحمه الله: ما منا إلا رد أو مردود عليه، إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر. كل عالم له أخطاء، الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي ومن بعدهم إلى عصرنا هذا، كل واحد ما يسلم من الخطأ، كل بني آدم خطاء. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الدفاع عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم.